بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى لفضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين، غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين ولسائر المسلمين. قال رحمه الله في القواعد في أدلة الأسماء والصفات في النصوص، في أدلة الأسماء والصفات، قال: القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا الآية. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى في أدلة الكتاب والسنة على الصفات، قال: القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها. فالواجب على الأمة ولا سيما العلماء منهم إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها. والظاهر من الكلام هو المتبادر، والمتبادر منه عند الإطلاق، كما في سياق الأدلة لا سيما نصوص الصفات، لأن نصوص الصفات من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال حتى يتحكم فيها، فإن قال قائل إن ظاهر قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، أن تكون له يدان تماثلان أيدي المخلوق، هل هذا هو الظاهر؟ الجواب: لا، ليس هو ظاهر اللفظ، بل نفهم من قوله تعالى: بل يداه اللائقتان به، كما لو قلت للهر يدان. هل أحد من الناس يقول إن ظاهر هذا اللفظ أن يد الهر كيد الإنسان؟ الجواب: لا، فيفهم من اللفظ بقدر ما يضاف إليه، من ظاهره. فالجواب لما أضيف أنها لما أضيفت إلى الهر فمعناها أنها تليق بالهر. قال: ودليل ذلك السمع والعقل، يعني إثبات الصفات لله جل وعلا على الوجه اللائق دليله السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فذكر الله عز وجل أن هذا القرآن نزل به الروح الأمين، والروح الأمين هو جبريل عليه السلام. وصفه بالأمانة لئلا يقول قائل لعله خان فأخفى شيئا أو زاد أو نقص أو غير، لأن المقام مقام عظيم، مقام رسالة وإبلاغ كلام الله جل وعلا إلى رسله، فاقتضى أن يكون المرسول بذلك أمينا أي مؤتمنا على ما يبلغه عن ربه إلى من أرسل إليه. وقوله بلسان عربي مبين، اللسان يعني اللغة العربية التي ينطق بها العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في العربي، وقد قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فلو جاء الرسول بغير لغة القوم لكانت لهم حجة أنهم ما فهموا لغته، فإرساله بلغتهم من أوضح الأدلة على أنهم لا يجدون مخرجا في العذر، لأنهم خاطبهم بلسانهم. وقوله عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل وعلا: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هذا بمعنى صيرناه، جعلناه أي صيرناه باللغة العربية. والحكمة من ذلك هي قوله لعلكم تعقلون، أي تعقلون وتفهمون معناه، ما دام أنه باللغة العربية فمعناه واضح، وما ظهر من اللفظ هو المطلوب من المكلف أن يعبد الله على ضوئه. قال رحمه الله في شرحه لهذه المسألة: استدل الجهمية بقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، على أن القرآن مخلوق، ولكن هذا الاستدلال غير صحيح، لأن المعنى صيرناه باللغة العربية، أي جعلناه بهذا اللسان العربي، وهو كلام الخالق غير مخلوق، فلا دليل فيه لما قالوا. إذن فقوله لعلكم تعقلون هذه للتعليل، أي لأجل أن تعقلوا معانيه، لأنه نزل بلغتكم فلزم إجراؤه على ما يقتضيه اللسان العربي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يعني صرف اللفظ عن معناه الظاهر تحريف له عما يراد به في المعنى. فذم الله اليهود وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، لأن الإنسان إذا بنى عقيدته على ما يقتضيه كتابه فإنه يبعد أن ينتقل عن هذا، بخلاف الجاهل. فالجاهل يسهل أن تنقله مما هو عليه إلى ما تريده منه. فيجب الإيمان بخطاب الله جل وعلا على ظاهره. وقد ذكر المفسرون في تحريف اليهود للكلام أنهم دخلوا على أستاههم، يعني على أذنابهم، وعلى وراء أيضا، أي عكس ما يكون في السجود. فالسجود وضع الإنسان جبهته على الأرض كما هو معروف، لكن هم جعلوا يمشون على وراء على أستاههم، وقالوا في حطة حنطة، مع أن حطة بمعنى حط عنا ذنوبنا، لكنهم قوم يريدون الأكل قالوا حنطة، فحرفوا النص على أهوائهم. ولهم أيضا تحريفات كثيرة ليس هذا مجال ذكرها. قال تعالى: ومن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. قال: كلمة يحرفون فيها إشكال، لأن الجار والمجرور لا يصح أن يكون متعلقا بها. والله جل وعلا بين أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. سمعنا وعصينا مجاهرة للكبرياء والرد والرفض. واسمع غير مسمع، يعني اسمع لا أسمعك الله، فهو دعاء عليه، كما تقول اسمع أصم الله أذنيك. وهذا حالهم وموقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرهم الله جل وعلا أن يؤمنوا به، فهو رسول من جملة الرسل. والإيمان بالرسل جميعا واجب، أنه لا يجوز تكذيب رسول منهم، فمن كذب رسولا منهم فقد كذب الجميع. وأما العقل في إثبات الصفات لله جل وعلا، فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وهو الله جل وعلا. وما جاء من السنة فهي وحي من الله سبحانه وتعالى. وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب علينا قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة، لأننا لو لم نقل بقبوله على ظاهره لكان الأول يرى أنه يؤول على هذا الوجه، والثاني يرى أنه يؤول على هذا الوجه، والثالث يرى أنه يؤول على وجه ثالث، وهكذا فتختلف الأمة لاختلاف الآراء. ولهذا تجد المتأولين الآن أكثر الناس نزاعا في المراد من النصوص، لما دخلوا في التأويل خرج بهم إلى متاهات لا نهاية لها، لأن كل إنسان يؤول على ما يقتضيه رأيه، فيحصل الاختلاف والتفرق، وتكون الأمة ليست أمة واحدة بل أمما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه.
نعم، هذه المسألة القاعدة الثالثة، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. قال فباعتبار المعنى هي معلومة، المعنى الظاهر من اللفظ معلومة لنا بموجب اللغة التي خاطبنا الله بها، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة لأننا لم نشاهدها ولم نحط بها علما، فتبقى الصفة من جهة أنها معلومة لنا من ظاهر لفظها، ومن جهة لا ندري عن كيفيتها، وحسبنا ما خطبنا الله به وكلفنا به أن نقف على ذلك. قال وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا الكتاب أنزله الله سبحانه وتعالى من أجل أن نتفهم ما فيه من الأحكام ونجتهد في تطبيق العمل به، لأن الله جل وعلا خاطبنا وبين لنا أن نتفهم المعنى وأن نعمل بما فهمنا. وأما ما كان يعني وراء ذلك من الكيفية فنحن نقف عنده ولا نكلف أنفسنا بالبحث عن شيء لم يكلفنا الله به. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الكتاب ووضح لنا ما أبهم منه أو لم تدركه عقولنا، لأنه عليه الصلاة والسلام يوحى إليه فيما تحتاجه الأمة حتى يحصل بذلك التدبر والتفكر والذكر لله جل وعلا بقدر العلم. قال رحمه الله أما نفاة العلة وهم الجبرية ومن تفرع منهم من الأشاعرة قالوا إن الله عز وجل يفعل ما يشاء بدون حكمة، فكأنه أنزل هذا الكتاب بدون حكمة وليس لغرض من أجل أن يتفهمه المخاطبون ويعملوا به ويذكروا الله على ضوئه. قال يقولون ويشرع ما يشاء بدون حكمة، لأنك لو قلت إنه لحكمة لكمل بهذه الحكمة وكمل بغيره وصار له عرض أو غرض. ولهذا من كلماتهم الرائعة لفظا الفاسدة معنا سبحان من تنزه عن الأغراض والأبعاض والأعراض، وهي كلمات لها رنين لكن القصد منها فاسد باطل، فقولهم سبحانه سبحان من تنزه عن الأبعاض يريدون أن ينكروا الصفات الخبرية كلها، الوجه واليدين وما أشبهها، فليس له بعض. وقولهم عن الأعراض سبحان من تنزه عن الأعراض يريدون أن ينكروا كل الصفات التي فيها فعل كالنزول إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك. وقولهم عن الأغراض يعني عن الحكمة، يعني ليس له حكمة، فيقال سبحان الله، أيشرع الله عز وجل للعباد أمرا ونهيا بلا فائدة؟ هذا لا يمكن، بل لا بد من فائدة قد تكون معلومة وقد تكون غير معلومة. إذن أفعال الله تعالى معللة، أي لها علة، وإن شئت وهو أحسن فقل لها حكمة، وكلها حكمة. الشاهد من هذه الآية قوله ليتدبروا آياته، لأنه لا يمكن أن نتدبر الآيات إلا من أجل الوصول إلى معناها، وإلا لم يكن للتدبر فائدة. وكذلك يعني لم يكن أيضا لإنزال القرآن فائدة. قال رحمه الله بمعنى أن الله عز وجل إنما أنزل هذا القرآن لتدبره وللوصول إلى معناه، ولولا أن له معنى يفهم بالتدبر لكانت هذه العلة لا قيمة لها. فهم يقولون أن الله جل وعلا خاطبنا بشيء لا نفهمه، فلا تحاولوا مستحيلا ولا تشغلوا أنفسكم، وهذا تعطيل للخطاب الرباني ورد لأمر الله ونهيه. وأنهم يقولون أن هذا القرآن محال أن نفهمه ومحال أن ندرك ما أراد الله منه. فهذه الشبهات التي أبطلوا بها الحكمة والعلة من خطاب الرب جل وعلا مردودة بما منح الله به عقلاء الأمة. وقوله جل وعلا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قوله عز من قائل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، هذه أيضا بيان فيها أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن لحكمة وشرع لفائدة، وبين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما احتاج إلى بيان. فما أدركه المخاطبون بعقولهم من الألفاظ الظاهرة فإنه لا يحتاج إلى إجهاد فكر في ذلك، كتحليل الأشياء المباحة وتحريم الأشياء المحرمة الظاهرة من التحريم، كتحريم الزنا والربا والرشوة وغير ذلك، وإباحة المباحات، هذه أحكام ظاهرة وما يحتاج إلى فكر أو يحتاج إلى تفسير، كبيان اليد التي تغسل وبيان اليد التي تقطع وبيان العبادات من الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، يعني بما يستطيع الإنسان أن يفهمه بفهمه الموهوب له من الله جل وعلا. والناس يختلفون في فهومهم، فمنهم من يرزقه الله فهما ثاقبا يصل به إلى ما لا يصل إليه غيره من الآخرين. قال ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. ومعلوم أن الإنسان لو دخل مجتمعا وسمع كل شخص يتكلم بجملة فسيفهم كلام هؤلاء المتكلمين بما أعطاه الله من الفهم اللغة العربية. فهذا دليل على أن ما يأخذه الإنسان بفهمه وعلمه عن طريق اللغة العربية كثير، وما يحتاج إلى تفسير وتأويل أسنده الله جل وعلا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وأعطي البلاغة والفصاحة، فهو أبلغ الناس وأفصحهم وأعلمهم بقواعد اللغة العربية، وزوده الله جل وعلا بأن اختصر له الكلام القليل من كلامه عليه الصلاة والسلام يشمل المعاني الكثيرة ويشمل يعني ما يحتاج إلى بسط في شرحه. على سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. لو نظرنا إلى هاتين الجملتين لوجدنا أنها تضمنت يعني وجوب الإيمان بالشرائع التعبدية، أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان وامتثال الأمر واجتناب النهي والقيام بما أوجب الله من العبادات البدنية والمالية والقولية والعملية. هذا يعني في قوله قل آمنت بالله، وقوله ثم استقم هذا دليل على أنه يعني لا بد أن يثبت على هذه العقيدة التي التزمها وأن يبقى عليها حتى يموت عليه. فكلام قليل يتضمن معاني كثيرة. قال: وأما العقل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات.
قوله رحمه الله: أما العقل، أي دلالة العقل على الأسماء والصفات، فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى. هؤلاء المؤول الذين تسلطوا على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأخرجوها عن معانيها الحقيقية، ما أرادوا بذلك إلا تعطيل الأدلة ووضع الأمة في حيرة لينصرفوا عن العمل بما خاطبهم الله به وما كلفهم القيام به، سواء كان في القرآن أو في السنة. فلما يعني علموا أنهم إذا تمسكت الأمة بنصوص الكتاب والسنة بقوا على دينهم، وبقى الإسلام هذا مصدر إزعاج لهم، فتسلطوا على الشيء الذي ينسفه من الأصل، فقالوا: هذه النصوص التي جاءت في القرآن لها ظواهر، وأما المعاني فلا ندركها، أو يحملون الظاهر على معنى غير مراد من اللفظ، مع أن الله جل وعلا خاطب المكلفين بما يعقلونه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ما يحتاجون إلى بيانه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا هو القرآن الكريم، أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلامه السنة، يقصد بهذا الكلام من الكتاب والكلام من السنة أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى. ويقصد به باب الأسماء والصفات، يقصد يعني بأشدها أشد الأمور ضرورة باب الأسماء والصفات التي هي حق الله جل وعلا. فهم إما أن يعطلوا اللفظ عن معناه الظاهر، أو يحملوه على معنى لا يحتمله اللفظ، من أجل أن كما يزعمون أن ينزه الله سبحانه وتعالى، وهم في الحقيقة شبهوه بالمعدوم. قال: محال أن ينزل الله تعالى كتابا ويتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد به بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق في عموم التكاليف الشرعية، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها، يعني في باب الأسماء والصفات، مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال تعالى في كتابه عن كتابه العزيز: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، يعني تضمن التفصيل وتضمن البيان الذي لا يبقى معه حاجة إلى إيضاح أكثر. قال رحمه الله في معنى هذا الكلام: وهذا لا شك أنه محال، يعني على رأي من يقولون إن نصوص الصفات غير مفهومة المعنى، لأنه يترتب على ذلك أن يكون ما قصه الله عز وجل علينا من أنباء فرعون وهامان وقارون وغيرهم من الكفر معلوم المعنى، وما قصه أيضا عن الرسل الكرام من الفضائل والمناقب معلوم المعنى، وما قصه عن نفسه من صفات الكمال غير معلوم المعنى، هذا مستحيل. وهل هذا معقول؟ مع أن أشد ما يكون في الشريعة الإسلامية وأولى وأوجب ما يكون هو معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، فكيف يكون القرآن غير معلوم المعنى في هذه الأمور العظيمة الجليلة، ويكون معلوم المعنى بما لا ينسب إليها، يعني أخبار الأمم وما قصه الله في القرآن آمنوا به وقالوا هذا معلوم، ولما جاء الإخبار عن ذات الله وأسمائه وصفاته قالوا هذه ألفاظ ومعاني وكلام لا ندرك معناه. فهم يعني يريدون بذلك أن يتخلصوا من الإيمان بأسماء الله وصفاته. فالله تعالى أنزل كتابا، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام، الغرض من هذا الكتاب وهذا الكلام هداية الخلق لمصالح دينهم ودنياهم. فهل من المعقول أن يكون هذا الكلام الذي يقصد به هداية الخلق لا يعرف معناه، بل هو بمنزلة الحروف الهجائية؟ الجواب: لا، ليس من المعقول أبدا، لأن لفظا لا يعلم معناه لا يمكن أن يكون هداية. ولذلك لو جاءنا أعجمي يتكلم بكلام كثير هل نعرف معناه وهل نستفيد من كلامه؟ الجواب: لا. فإذا قلنا إن الكتاب والسنة لا يعرف معناهما فيما يتعلق بالصفات، فمعنى هذا أننا كابرنا المعقول كما أننا أنكرنا المنقول. فالمنقول كله في الدليل على أن القرآن بيان، وكابرنا المعقول لأنه ليس من المعقول أن ينزل هذا الكتاب ويتكلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام الذي يراد به الهداية، ولكن المخاطبين لا يعرفون المعنى إذ لم يستفيدوا من هذا اللفظ شيئا. فالضرورة العقلية تستلزم أن يكون القرآن معلوم المعنى، وكذلك السنة تستلزم أن تكون معلومة المعنى ولا محيد عنه. والعجب أن كثيرا من المتأخرين يظنون أن هذا مذهب السلف رحمهم الله، فيظنون أن مذهب السلف هو التفويض، يعني أنهم لا يتكلمون بالمعنى إطلاقا. تسأله عن قول الله تعالى ويبقى وجه ربك، قال والله لا أدري، ويرون أن هذا مذهب السلف، يعني التوقف عن فهم المعنى والإيمان به، يتوقفون عن ذلك، يقولون وأن هذا يعني التوقف أسلم من مذهب الخلف. وعلى كل حال فهذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية، ماذا قرأت؟
عندي لا باك
تفضل
الشيخ ملاك.
نعم
أكتب يعني بقراءة.
طيب
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات.
قال وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات، يعني جهل الكيفية، لأنه قد سبق في كلامه في هذه القاعدة أن الصفات موقفنا منها باعتبارين. الاعتبار الأول هو الإيمان بما علمنا منها من ظاهر الصفة وما فهمناه باللغة العربية. وأما الكيفية فنحن منهيون عن البحث عنها وعن إتعاب أنفسنا في إدراكها، ومهما بحثنا أو اجتهدنا لا يمكن أن نصل على الكنه أو الكيفية لذات الله وأسمائه وصفاته. فهذه الأسماء والصفات يجب علينا الإيمان بما علمنا منه من اللفظ والمعنى والتوقف فيما وراء ذلك من الكيفية، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب معروف بالعقل والنقل مجلد الأول صفحة 116 على هامش منهاج السنة، قال رحمه الله وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر ولا يتدبر
ولا يتدبر
ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة ومتشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناها لا يجوز أن يستدل به. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التعطيل الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد من ذي رأي الرشيد وما عليه مزيد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم.
ما شاء الله. قال رحمه الله في إيضاح هذه المسألة وهي شبهة المعطلة الذين يزعمون أن الله جل وعلا طوى علم هذا الكتاب عن فهم المخاطبين، وأنه أنزل هذا القرآن لبعض الأشياء ففهموها كالقصص والأخبار عن الأمم الماضية، وبعض الأشياء التي ما أراد الله منهم أن يتعبوا أنفسهم فجاءت تبعا لما أنزل من القسم الأول من القرآن، مع أن الذي زعموا أنه ما أوضح معناه ولا أراده من المخاطبين أهم مما ظهر لهم من القصص والأخبار. وهذا يعني يؤخذ حتى على الإنسان، لو خاطب بكلام أحدا وقال له إنما أردت بهذا الكلام أن أسمعك فقط، لظن به أنه إما مجنون أو مستهتر بالمخاطب، وهذا ينزه الرب جل وعلا عنه. فالله سبحانه وتعالى أراد منا بالدرجة الأولى أن نتفهم وأن نعقل ما له به صلة وعلاقة كذاته وأسمائه وصفاته، فكلما علم العبد بهذا كلما ازداد يقينه وإيمانه ومحبته لله جل وعلا وتوكله عليه وتفويضه في جميع أموره إليه. وقصد هؤلاء أن يحولوا بين الناس وبين كتاب ربهم. قال رحمه الله: وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف. المفوضة يعني يقولون نؤمن باللفظ ونفوض المعنى، يعني نكل أمره إلى الله جل وعلا. وهذا ليس علما وليس إيمانا، بل هو توقف عن الإيمان بما خاطبنا الله به. قال: والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني، يعني عن السلف، معاني الصفات لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم علموا المعاني وفوضوا الكيفيات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المعروف بالعقل والنقل، قال: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله، يعني علمه، وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل إليهم، ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي، ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك. يعني أرادوا بهذا إبطال نصوص الشريعة، ولم يثقوا في النقل بل وثقوا في العقل الناقص القاصر الضعيف الذي يحجب عنه كثير من المعلومات لولا ما في القرآن والسنة. قال: لأن تلك النصوص، وهذا كلام المعطلة المعتمدة على العقول، ذلك لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها. وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء. يعني هذا الفكر الخبيث وهذا الادعاء المرفوض المردود عن القرآن والسنة أن الخطاب ليس مفهوما منها، وإنما ما فهمته بعقلك هو المطلوب، لأن الله جل وعلا خاطبك على ما فهمت بعقلك. وأما الحقيقة في الخطاب بالقرآن والسنة فهذا غير مراد لله، وأن الأنبياء بلغوا شيئا لا يدرون معناه، وهذا فيه طعن في كلام الله جل وعلا وفي أنبيائه ورسله أنهم يقولون شيئا لا يدرون معانيها، وأنهم كلفوا إبلاغ الأمة بشيء لا يدرى معناه ولا يفهم المقصود منه. قال رحمه الله: فيبقى هذا الكلام، يعني كلام المعطل كلام المعتمد على العقول، سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. هذا الكلام يعني لا يروج إلا عندهم وفي عقولهم السقيمة، وأما أهل العقول المستقيمة الذين يجعلون العقل تابعا للنقل، العقل الصحيح السليم غير المريض، تابعا للعقل، وأنه يأخذ من النقل، العقل يأخذ من النقل ويكون مستفيدا منه بالاستنباط وبالفهم وبإدراك ما خاطب الله به الأمة على قدر عقولهم، ولهذا يتفاوتون في الاستفادة من المنقول من النصوص، يتفاوتون، منهم من يأخذ يعني من الأحكام من النص الواحد عشرات الأحكام، ومنهم من لا يستطيع أن يستنبط منه أكثر من حكم أو حكمين، وهذا دليل على تفاوت فهوم الناس في خطاب الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم من الفهم ما يستفيدون من الخطاب المنطوق من القرآن والسنة، وأما هؤلاء العقلانيون الذين لا يؤمنون إلا بما فهمته عقولهم ولا يتعبدون الله إلا بما انقدح في أذهانهم واستحسنوا، فهؤلاء عطلوا كلام الرب واتهموا الأنبياء والرسل أنهم خاطبوا الأمم بشيء لا يفهم معناه، وهذا يعني يكون نقصا وعيبا في عامة الناس وفي ضعفائهم وعامتهم الذين لا علم عندهم ولا عقل، فكيف بأنبياء الله ورسله الذين اصطفاهم الله من البشر ومكنهم بالعقول ومكنهم بالعلوم وزودهم بالمعجزات، يكون حالهم من الخطاب بهذا الموقف الذي لا يفهمون معناه؟ قال لأننا نحن يقولون، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، فهم معتمدون على عقولهم ورفضوا القرآن والسنة بزعمهم أنها تخاطبهم بشيء لا يفهمونه، وهذا من الشبه التي تعلق بها المشركون، ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، أنهم يقولون أن الله جل وعلا خاطبنا بهذا القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه، لكن شيئا منها لا نستطيع إدراكه ومحال أن يدرك معناه، فلا تتعبوا أنفسكم ولا تكلفوها بالبحث عن هذه المعاني التي طوى الله علمها عنكم، فيكون هذا من باب الصد عن فهم كتاب الله الذي أمرنا بتفهمه والعمل به ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وفي الآية الأخرى لتبين لهم ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم المعنى، كيف يخاطب الأمة بشيء لا يفهمون؟ وما الفائدة من خطابهم بشيء لا يفهمونه؟ فهذا يعني مردود، لأنه باطل من أصله. قال فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، يعني سموا أنفسهم سلفا وسموا أنفسهم يعني متبعون للسنة، وهم في الحقيقة متبعون للبدع، لأنهم فوضوا المعاني التي آمن بها أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد وما عليه مزيد. رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم. كلام سديد أي أصاب عين الحقيقة من ذي رأي رشيد، وهو العالم الرباني شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله رحمة الأبرار. وما عليه مزيد يعني أنه يعني وفى وكفى في الرد على هذه الطائفة المارقة التي أبطلت نصوص الكتاب والسنة واعتمدت على العقل الضعيف المسكين الذي لا يستطيع أن يدرك ما وراء الجدار. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
أحسن الله عليكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى لفضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين، غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين ولسائر المسلمين. قال رحمه الله في القواعد في أدلة الأسماء والصفات في النصوص، في أدلة الأسماء والصفات، قال: القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا الآية. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى في أدلة الكتاب والسنة على الصفات، قال: القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها. فالواجب على الأمة ولا سيما العلماء منهم إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها. والظاهر من الكلام هو المتبادر، والمتبادر منه عند الإطلاق كما في سياق الأدلة، لا سيما نصوص الصفات، لأن نصوص الصفات من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال حتى يتحكم فيها. فإن قال قائل إن ظاهر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن تكون له يدان تماثلان أيدي المخلوق، هل هذا هو الظاهر؟ الجواب لا، ليس هو ظاهر اللفظ، بل نفهم من قوله تعالى بل يداه اللائقتان به. كما لو قلت للهر يدان، هل أحد من الناس يقول إن ظاهر هذا اللفظ أن يد الهر كيد الإنسان؟ الجواب لا، فيفهم من اللفظ بقدر ما يضاف إليه من ظاهره. فالجواب لما أضيف أنها لما أضيفت إلى الهر فمعناها أنها تليق بالهر. قال ودليل ذلك السمع والعقل، يعني إثبات الصفات لله جل وعلا على الوجه اللائق دليله السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فذكر الله عز وجل أن هذا القرآن نزل به الروح الأمين، والروح الأمين هو جبريل عليه السلام. وصفه بالأمانة لئلا يقول قائل لعله خان فأخفى شيئا أو زاد أو نقص أو غير، لأن المقام مقام عظيم، مقام رسالة وإبلاغ كلام الله جل وعلا إلى رسله، فاقتضى أن يكون المرسول بذلك أمينا أي مؤتمنا على ما يبلغه عن ربه إلى من أرسل إليه. وقوله بلسان عربي مبين، اللسان يعني اللغة العربية التي ينطق بها العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في العربي، وقد قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فلو جاء الرسول بغير لغة القوم لكانت لهم حجة أنهم ما فهموا لغته، فإرساله بلغتهم من أوضح الأدلة على أنهم لا يجدون مخرجا في العذر، لأنهم خاطبهم بلسانهم. وقوله عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل وعلا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هذا بمعنى صيرناه، جعلناه أي صيرناه باللغة العربية. والحكمة من ذلك هي قوله لعلكم تعقلون، أي تعقلون وتفهمون معناه، ما دام أنه باللغة العربية فمعناه واضح، وما ظهر من اللفظ هو المطلوب من المكلف أن يعبد الله على ضوئه. قال رحمه الله في شرحه لهذه المسألة استدل الجهمية بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا على أن القرآن مخلوق، ولكن هذا الاستدلال غير صحيح، لأن المعنى صيرناه باللغة العربية، أي جعلناه بهذا اللسان العربي، وهو كلام الخالق غير مخلوق، فلا دليل فيه لما قالوا. إذن فقوله لعلكم تعقلون هذه للتعليل، أي لأجل أن تعقلوا معانيه، لأنه نزل بلغتكم فلزم إجراؤه على ما يقتضيه اللسان العربي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يعني صرف اللفظ عن معناه الظاهر تحريف له عما يراد به في المعنى. فذم الله اليهود وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، لأن الإنسان إذا بنى عقيدته على ما يقتضيه كتابه فإنه يبعد أن ينتقل عن هذا، بخلاف الجاهل، فالجاهل يسهل أن تنقله مما هو عليه إلى ما تريده منه. فيجب الإيمان بخطاب الله جل وعلا على ظاهره. وقد ذكر المفسرون في تحريف اليهود للكلام أنهم دخلوا على أستاههم، يعني على أذنابهم، وعلى وراء أيضا، أي عكس ما يكون في السجود، فالسجود وضع الإنسان جبهته على الأرض كما هو معروف، لكن هم جعلوا يمشون على وراء على أستاههم، وقالوا في حنطة، مع أن حطة بمعنى حط عنا ذنوبنا، لكنهم قوم يريدون الأكل قالوا حنطة، فحرفوا النص على أهوائهم. ولهم أيضا تحريفات كثيرة ليس هذا مجال ذكرها. قال تعالى: ومن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. قال: كلمة يحرفون فيها إشكال، لأن الجار والمجرور لا يصح أن يكون متعلقا بها، والله جل وعلا بين أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. سمعنا وعصينا مجاهرة للكبرياء والرد والرفض، واسمع غير مسمع، يعني اسمع لا أسمعك الله، فهو دعاء عليه، كما تقول اسمع أصم الله أذنيك، وهذا حالهم وموقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرهم الله جل وعلا أن يؤمنوا به، فهو رسول من جملة الرسل، والإيمان بالرسل جميعا واجب، أنه لا يجوز تكذيب رسول منهم، فمن كذب رسولا منهم فقد كذب الجميع. وأما العقل في إثبات الصفات لله جل وعلا، فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وهو الله جل وعلا، وما جاء من السنة فهي وحي من الله سبحانه وتعالى. وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب علينا قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة، لأننا لو لم نقل بقبوله على ظاهره لكان الأول يرى أنه يؤول على هذا الوجه، والثاني يرى أنه يؤول على هذا الوجه، والثالث يرى أنه يؤول على وجه ثالث، وهكذا، فتختلف الأمة لاختلاف الآراء. ولهذا تجد المتأولين الآن أكثر الناس نزاعا في المراد من النصوص، لما دخلوا في التأويل خرج بهم إلى متاهات لا نهاية لها، لأن كل إنسان يؤول على ما يقتضيه رأيه، فيحصل الاختلاف والتفرق، وتكون الأمة ليست أمة واحدة بل أمما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه.
نعم، هذه المسألة القاعدة الثالثة، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. قال: فباعتبار المعنى هي معلومة، المعنى الظاهر من اللفظ معلومة لنا بموجب اللغة التي خاطبنا الله بها، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة لأننا لم نشاهدها ولم نحط بها علما، فتبقى الصفة من جهة أنها معلومة لنا من ظاهر لفظها، ومن جهة لا ندري عن كيفيتها، وحسبنا ما خطبنا الله به وكلفنا به أن نقف على ذلك. قال: وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا الكتاب أنزله الله سبحانه وتعالى من أجل أن نتفهم ما فيه من الأحكام ونجتهد في تطبيق العمل به، لأن الله جل وعلا خاطبنا وبين لنا أن نتفهم المعنى وأن نعمل بما فهمنا. وأما ما كان يعني وراء ذلك من الكيفية فنحن نقف عنده ولا نكلف أنفسنا بالبحث عن شيء لم يكلفنا الله به. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الكتاب ووضح لنا ما أبهم منه أو لم تدركه عقولنا، لأنه عليه الصلاة والسلام يوحى إليه فيما تحتاجه الأمة حتى يحصل بذلك التدبر والتفكر والذكر لله جل وعلا بقدر العلم. قال رحمه الله: أما نفاة العلة وهم الجبرية ومن تفرع منهم من الأشاعرة قالوا إن الله عز وجل يفعل ما يشاء بدون حكمة، فكأنه أنزل هذا الكتاب بدون حكمة وليس لغرض، من أجل أن يتفهمه المخاطبون ويعملوا به ويذكروا الله على ضوئه. قال يقولون ويشرع ما يشاء بدون حكمة، لأنك لو قلت إنه لحكمة لكمل بهذه الحكمة وكمل بغيره وصار له عرض أو غرض. ولهذا من كلماتهم الرائعة لفظا الفاسدة معنا: سبحان من تنزه عن الأغراض والأبعاض والأعراض، وهي كلمات لها رنين لكن القصد منها فاسد باطل. فقولهم سبحانه: سبحان من تنزه عن الأبعاض، يريدون أن ينكروا الصفات الخبرية كلها، الوجه واليدين وما أشبهها، فليس له بعض. وقولهم عن الأعراض: سبحان من تنزه عن الأعراض، يريدون أن ينكروا كل الصفات التي فيها فعل كالنزول إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك. وقولهم عن الأغراض يعني عن الحكمة، يعني ليس له حكمة، فيقال سبحان الله، أيشرع الله عز وجل للعباد أمرا ونهيا بلا فائدة؟ هذا لا يمكن، بل لا بد من فائدة قد تكون معلومة وقد تكون غير معلومة. إذن أفعال الله تعالى معللة، أي لها علة، وإن شئت وهو أحسن فقل لها حكمة، وكلها حكمة. الشاهد من هذه الآية قوله: ليتدبروا آياته، لأنه لا يمكن أن نتدبر الآيات إلا من أجل الوصول إلى معناها، وإلا لم يكن للتدبر فائدة. وكذلك يعني لم يكن أيضا لإنزال القرآن فائدة. قال رحمه الله: بمعنى أن الله عز وجل إنما أنزل هذا القرآن لتدبره وللوصول إلى معناه، ولولا أن له معنى يفهم بالتدبر لكانت هذه العلة لا قيمة لها. فهم يقولون أن الله جل وعلا خاطبنا بشيء لا نفهمه، فلا تحاولوا مستحيلا ولا تشغلوا أنفسكم، وهذا تعطيل للخطاب الرباني ورد لأمر الله ونهيه. وأنهم يقولون أن هذا القرآن محال أن نفهمه ومحال أن ندرك ما أراد الله منه. فهذه الشبهات التي أبطلوا بها الحكمة والعلة من خطاب الرب جل وعلا مردودة بما منح الله به عقلاء الأمة. وقوله جل وعلا: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قوله عز من قائل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذه أيضا بيان فيها أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن لحكمة وشرع لفائدة، وبين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما احتاج إلى بيان. فما أدركه المخاطبون بعقولهم من الألفاظ الظاهرة فإنه لا يحتاج إلى إجهاد فكر في ذلك، كتحليل الأشياء المباحة وتحريم الأشياء المحرمة الظاهرة من التحريم، كتحريم الزنا والربا والرشوة وغير ذلك، وإباحة المباحات. هذه أحكام ظاهرة وما يحتاج إلى فكر أو يحتاج إلى تفسير، كبيان اليد التي تغسل وبيان اليد التي تقطع وبيان العبادات من الصلاة والزكاة والصوم والحج. هذه بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، يعني بما يستطيع الإنسان أن يفهمه بفهمه الموهوب له من الله جل وعلا. والناس يختلفون في فهومهم، فمنهم من يرزقه الله فهما ثاقبا يصل به إلى ما لا يصل إليه غيره من الآخرين. قال: ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. ومعلوما أن الإنسان لو دخل مجتمعا وسمع كل شخص يتكلم بجملة فسيفهم كلام هؤلاء المتكلمين بما أعطاه الله من الفهم اللغة العربية. فهذا دليل على أن ما يأخذه الإنسان بفهمه وعلمه عن طريق اللغة العربية كثير، وما يحتاج إلى تفسير وتأويل أسنده الله جل وعلا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وأعطي البلاغة والفصاحة، فهو أبلغ الناس وأفصحهم وأعلمهم بقواعد اللغة العربية، وزوده الله جل وعلا بأن اختصر له الكلام القليل من كلامه عليه الصلاة والسلام، يشمل المعاني الكثيرة ويشمل يعني ما يحتاج إلى بسط في شرحه. على سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. لو نظرنا إلى هاتين الجملتين لوجدنا أنها تضمنت يعني وجوب الإيمان بالشرائع التعبدية، أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان وامتثال الأمر واجتناب النهي والقيام بما أوجب الله من العبادات البدنية والمالية والقولية والعملية. هذا يعني في قوله قل آمنت بالله، وقوله ثم استقم هذا دليل على أنه يعني لا بد أن يثبت على هذه العقيدة التي التزمها وأن يبقى عليها حتى يموت عليه. فكلام قليل يتضمن معاني كثيرة. قال: وأما العقل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات.
قوله رحمه الله: أما العقل، أي دلالة العقل على الأسماء والصفات، فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى. هؤلاء المؤولة الذين تسلطوا على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأخرجوها عن معانيها الحقيقية، ما أرادوا بذلك إلا تعطيل الأدلة ووضع الأمة في حيرة لينصرفوا عن العمل بما خاطبهم الله به وما كلفهم القيام به، سواء كان في القرآن أو في السنة. فلما يعني علموا أنهم إذا تمسكت الأمة بنصوص الكتاب والسنة بقوا على دينهم وبقى الإسلام هذا مصدر إزعاج لهم، فتسلطوا على الشيء الذي ينسفه من الأصل، فقالوا هذه النصوص التي جاءت في القرآن لها ظواهر وأما المعاني فلا ندركها، أو يحملون الظاهر على معنى غير مراد من اللفظ، مع أن الله جل وعلا خاطب المكلفين بما يعقلونه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ما يحتاجون إلى بيانه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا هو القرآن الكريم أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام هي السنة، يقصد بهذا الكلام من الكتاب والكلام من السنة أن يكون هداية للخلق ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى، ويقصد به باب الأسماء والصفات، يقصد يعني بأشدها أشد الأمور ضرورة باب الأسماء والصفات التي هي حق الله جل وعلا. فهم إما أن يعطلوا اللفظ عن معناه الظاهر أو يحملوه على معنى لا يحتمله اللفظ، من أجل أن كما يزعمون أن ينزه الله سبحانه وتعالى، وهم في الحقيقة شبهوه بالمعدوم. قال: محال أن ينزل الله تعالى كتابا ويتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد به بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق في عموم التكاليف الشرعية ويبقى في أعظم الأمور وأشدها، يعني في باب الأسماء والصفات مجهول المعنى، بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال تعالى في كتابه عن كتابه العزيز: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، يعني تضمن التفصيل وتضمن البيان الذي لا يبقى معه حاجة إلى إيضاح أكثر. قال رحمه الله في معنى هذا الكلام: وهذا لا شك أنه محال، يعني على رأي من يقولون إن نصوص الصفات غير مفهومة المعنى، لأنه يترتب على ذلك أن يكون ما قصه الله عز وجل علينا من أنباء فرعون وهامان وقارون وغيرهم من الكفر معلوم المعنى، وما قصه أيضا عن الرسل الكرام من الفضائل والمناقب معلوم المعنى، وما قصه عن نفسه من صفات الكمال غير معلوم المعنى، هذا مستحيل. وهل هذا معقول؟ مع أن أشد ما يكون في الشريعة الإسلامية وأولى وأوجب ما يكون هو معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، فكيف يكون القرآن غير معلوم المعنى في هذه الأمور العظيمة الجليلة، ويكون معلوم المعنى بما لا ينسب إليها، يعني أخبار الأمم وما قصه الله في القرآن آمنوا به وقالوا هذا معلوم، ولما جاء الإخبار عن ذات الله وأسمائه وصفاته قالوا هذه ألفاظ ومعاني وكلام لا ندرك معناه. فهم يعني يريدون بذلك أن يتخلصوا من الإيمان بأسماء الله وصفاته. الله تعالى أنزل كتابا، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام، الغرض من هذا الكتاب وهذا الكلام هداية الخلق لمصالح دينهم ودنياهم. فهل من المعقول أن يكون هذا الكلام الذي يقصد به هداية الخلق لا يعرف معناه، بل هو بمنزلة الحروف الهجائية؟ الجواب لا، ليس من المعقول أبدا، لأن لفظا لا يعلم معناه لا يمكن أن يكون هداية. ولذلك لو جاءنا أعجمي يتكلم بكلام كثير هل نعرف معناه وهل نستفيد من كلامه؟ الجواب لا. فإذا قلنا إن الكتاب والسنة لا يعرف معناهما فيما يتعلق بالصفات، فمعنى هذا أننا كابرنا المعقول كما أننا أنكرنا المنقول. فالمنقول كله في الدليل على أن القرآن بيان، وكابرنا المعقول لأنه ليس من المعقول أن ينزل هذا الكتاب ويتكلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام الذي يراد به الهداية ولكن المخاطبين لا يعرفون المعنى، إذ لم يستفيدوا من هذا اللفظ شيئا. فالضرورة العقلية تستلزم أن يكون القرآن معلوم المعنى، وكذلك السنة تستلزم أن تكون معلومة المعنى ولا محيد عنه. والعجب أن كثيرا من المتأخرين يظنون أن هذا مذهب السلف رحمهم الله، فيظنون أن مذهب السلف هو التفويض، يعني أنهم لا يتكلمون بالمعنى إطلاقا. تسأله عن قول الله تعالى ويبقى وجه ربك، قال والله لا أدري، ويرون أن هذا مذهب السلف، يعني التوقف عن فهم المعنى والإيمان به، يتوقفون عن ذلك، يقولون وأن هذا يعني التوقف أسلم من مذهب الخلف. وعلى كل حال فهذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية، ماذا قرأت؟
عندي لا باك.
تفضل
الشيخ ملاك.
نعم
أكتب يعني بقراءة.
طيب
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات.
قال وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات، يعني جهل الكيفية، لأنه قد سبق في كلامه في هذه القاعدة أن الصفات موقفنا منها باعتبارين. الاعتبار الأول هو الإيمان بما علمنا منها من ظاهر الصفة وما فهمناه باللغة العربية. وأما الكيفية فنحن منهيون عن البحث عنها وعن إتعاب أنفسنا في إدراكها، ومهما بحثنا أو اجتهدنا لا يمكن أن نصل على الكنه أو الكيفية لذات الله وأسمائه وصفاته. فهذه الأسماء والصفات يجب علينا الإيمان بما علمنا منه من اللفظ والمعنى والتوقف فيما وراء ذلك من الكيفية، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب معروف بالعقل والنقل مجلد الأول صفحة 116 على هامش منهاج السنة، قال رحمه الله: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر ولا يتدبر
ولا يتدبر
ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة ومتشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناها لا يجوز أن يستدل به. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التعطيل الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد من ذي رأي الرشيد وما عليه مزيد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم.
ما شاء الله. قال رحمه الله في إيضاح هذه المسألة وهي شبهة المعطلة الذين يزعمون أن الله جل وعلا طوى علم هذا الكتاب عن فهم المخاطبين، وأنه أنزل هذا القرآن لبعض الأشياء ففهموها كالقصص والأخبار عن الأمم الماضية، وبعض الأشياء التي ما أراد الله منهم أن يتعبوا أنفسهم فجاءت تبعا لما أنزل من القسم الأول من القرآن، مع أن الذي زعموا أنه ما أوضح معناه ولا أراده من المخاطبين أهم مما ظهر لهم من القصص والأخبار. وهذا يعني يؤخذ حتى على الإنسان، لو خاطب بكلام أحدا وقال له: إنما أردت بهذا الكلام أن أسمعك فقط، لظن به أنه إما مجنون أو مستهتر بالمخاطب، وهذا ينزه الرب جل وعلا عنه. فالله سبحانه وتعالى أراد منا بالدرجة الأولى أن نتفهم وأن نعقل ما له به صلة وعلاقة كذاته وأسمائه وصفاته، فكلما علم العبد بهذا كلما ازداد يقينه وإيمانه ومحبته لله جل وعلا، وتوكله عليه وتفويضه في جميع أموره إليه. وقصد هؤلاء أن يحولوا بين الناس وبين كتاب ربهم. قال رحمه الله: وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف. المفوضة يعني يقولون نؤمن باللفظ ونفوض المعنى، يعني نكل أمره إلى الله جل وعلا. وهذا ليس علما وليس إيمانا، بل هو توقف عن الإيمان بما خاطبنا الله به. قال: والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني، يعني عن السلف، معاني الصفات لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم علموا المعاني وفوضوا الكيفيات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المعروف بالعقل والنقل، قال: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله، يعني علمه، وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل إليهم، ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي، ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك. يعني أرادوا بهذا إبطال نصوص الشريعة، ولم يثقوا في النقل بل وثقوا في العقل الناقص القاصر الضعيف الذي يحجب عنه كثير من المعلومات لولا ما في القرآن والسنة. قال: لأن تلك النصوص، وهذا كلام المعطلة المعتمدة على العقول، ذلك لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها. وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء. يعني هذا الفكر الخبيث وهذا الادعاء المرفوض المردود عن القرآن والسنة أن الخطاب ليس مفهوما منها، وإنما ما فهمته بعقلك هو المطلوب، لأن الله جل وعلا خاطبك على ما فهمت بعقلك. وأما الحقيقة في الخطاب بالقرآن والسنة فهذا غير مراد لله، وأن الأنبياء بلغوا شيئا لا يدرون معناه، وهذا فيه طعن في كلام الله جل وعلا وفي أنبيائه ورسله أنهم يقولون شيئا لا يدرون معانيها، وأنهم كلفوا إبلاغ الأمة بشيء لا يدرى معناه ولا يفهم المقصود منه. قال رحمه الله: فيبقى هذا الكلام، يعني كلام المعطل، كلام المعتمد على العقول، سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. هذا الكلام يعني لا يروج إلا عندهم وفي عقولهم السقيمة، وأما أهل العقول المستقيمة الذين يجعلون العقل تابعا للنقل، العقل الصحيح السليم غير المريض، تابعا للعقل، وأنه يأخذ من النقل، العقل يأخذ من النقل ويكون مستفيدا منه بالاستنباط وبالفهم وبإدراك ما خاطب الله به الأمة على قدر عقولهم، ولهذا يتفاوتون في الاستفادة من المنقول من النصوص، يتفاوتون، منهم من يأخذ يعني من الأحكام من النص الواحد عشرات الأحكام، ومنهم من لا يستطيع أن يستنبط منه أكثر من حكم أو حكمين، وهذا دليل على تفاوت فهوم الناس في خطاب الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم من الفهم ما يستفيدون من الخطاب المنطوق من القرآن والسنة، وأما هؤلاء العقلانيون الذين لا يؤمنون إلا بما فهمته عقولهم ولا يتعبدون الله إلا بما انقدح في أذهانهم واستحسنوا، فهؤلاء عطلوا كلام الرب واتهموا الأنبياء والرسل أنهم خاطبوا الأمم بشيء لا يفهم معناه، وهذا يعني يكون نقصا وعيبا في عامة الناس وفي ضعفائهم وعامتهم الذين لا علم عندهم ولا عقل، فكيف بأنبياء الله ورسله الذين اصطفاهم الله من البشر ومكنهم بالعقول ومكنهم بالعلوم وزودهم بالمعجزات، يكون حالهم من الخطاب بهذا الموقف الذي لا يفهمون معناه؟ قال: لأننا نحن يقولون، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، فهم معتمدون على عقولهم ورفضوا القرآن والسنة بزعمهم أنها تخاطبهم بشيء لا يفهمونه، وهذا من الشبه التي تعلق بها المشركون، ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، أنهم يقولون أن الله جل وعلا خاطبنا بهذا القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه، لكن شيئا منها لا نستطيع إدراكه ومحال أن يدرك معناه، فلا تتعبوا أنفسكم ولا تكلفوها بالبحث عن هذه المعاني التي طوى الله علمها عنكم، فيكون هذا من باب الصد عن فهم كتاب الله الذي أمرنا بتفهمه والعمل به ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وفي الآية الأخرى: لتبين لهم ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم المعنى كيف يخاطب الأمة بشيء لا يفهمه؟ وما الفائدة من خطابهم بشيء لا يفهمونه؟ فهذا يعني مردود، لأنه باطل من أصله. قال: فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، يعني سموا أنفسهم سلفا وسموا أنفسهم يعني متبعون للسنة، وهم في الحقيقة متبعون للبدع، لأنهم فوضوا المعاني التي آمن بها أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم. كلام سديد أي أصاب عين الحقيقة من ذي رأي رشيد، وهو العالم الرباني شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله رحمة الأبرار. وما عليه مزيد يعني أنه يعني وفى وكفى في الرد على هذه الطائفة المارقة التي أبطلت نصوص الكتاب والسنة واعتمدت على العقل الضعيف المسكين الذي لا يستطيع أن يدرك ما وراء الجدار. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
صلى الله عليكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.